بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو صالح من أبو ظبي يقول بأن يعني جاءه رجل يقول عنده شركة طبعا تشتغل في شيء نشاط مباح، يقول قال أعطني 100,000 أشغلها لك، وإذا أردت الانسحاب فلوسك محفوظة. يقول بعد سنة تقريبا يعني سحبت 100,000 وكان يعطيني ربح 10,000 كل شهر. أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عن من سواه. بالنسبة لهذه هذا النوع من أنواع التعاملات يسمى هذه شركة مضاربة، المال من عندك والشغل من الشخص المقابل، أنت دفعت 100,000 والشغل منه. فهمت سؤالك، تبين لي فيه أن فيه أمرين حقيقة يبطلان المسألة. الأمر الأول اشتراط الربح نسبة، اشتراط الربح مبلغ مقطوع، فهو قالك أعطيك 10,000 شهري، هذا لا يجوز ومحرم، هذا لا يجوز ومحرم، وهذا حكي عليه الإجماع. وإنما تكون نسبة هي جزء مشاع، نسبة يعني مثلا 50% 20% مثلا 7% أو الثلث أو العشر أو السدس أو كذا، هذا الجعل، لأن هذه ترتفع وتنزل من حيث أما قضية أضمن لك مبلغ مقطوع كل شهر، هذا يسمى ربح ما لا يضمن وهذا لا يجوز. الأمر الثاني اشتراط أيضا سلامة رأس المال، قال لك بأن رأس مالك سليم ورجع لك 100,000، هذا أيضا لا يجوز، وإنما إذا صفيت الشركة ينظر في الربح والخسارة. فإذا كانت الشركة ربحانة رجعوا لك 100,000، إذا كانت خسرانة أخذوا الخسارة على حساب رؤوس الأموال الموجودة من كل الأشخاص. عموما ما مضى مضى يا أخي الفاضل، حاول قدر المستطاع أن تتصدق بما تستطيع بحيث أنك تنقي هذا المال الذي حصل فيه مثل هذه الأشياء المحرمة. يلا تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن من كتيب يحتوي على سورة البقرة وآل عمران بدون وضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شيخنا أعاني من السحر وجدتونه في بيتي ومحتاج أقرأ دائما سورة البقرة، فهل يجوز قراءتها في أيام الدورة الشهرية، علما أنه عندي اضطراب بالدورة الشهرية تجيني دائما فترات طويلة وفترة انقطاعها قليلة، هل يجوز قراءة سورة البقرة من كتاب مع لبس؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا محسن تسمعين الجواب بحول الله. فضل الجمعة.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
كيف الحالة؟
مرحبا.
الله يعطيك العافية، بس عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
إذا تكرمت، بالنسبة للصلاة الحالية الآن نصليها في المساجد،
أيه؟
أحد الأخوة جزاه الله خير يعني يقول إنها أبدا يعني غير صحيحة، وحبي أستوضح وإنك غير مأجور فيها، فما أعرف يعني
طيب
مدى هالكلام صحته يعني.
إن شاء الله.
إنما هو يقول عليها إنه ما في يعني شيء مثبت عنها.
إن شاء الله يا جماعة.
التباعد يعني.
نعم.
وهذا أنا سبعت كنت أتكلم عن الموضوع هذا، لكن بس للتأكيد.
إن شاء الله. أبشر الجمعة. السؤال الثاني.
تسلم يا أخنا. الثاني ما أعرف هل يجوز عند دخول المسجد والإمام في حالة الركوع يعني تو راكع يعني أعمل صوت ولا أقول إن الله مع الصابرين أو غيره، هل هذا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا جماعة.
جزاك الله خير على ما تقدم لنا.
آمين. جزاك الله خير. تفضل أبو ياسين. أبو ياسين من فرنسا.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا والله ابتدى يعني رأى تعلم منكم الكثير، وهذا حق، ونشهد أنكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعله في ميزان حسناته.
آمين، جزاك الله خير.
وكل من شارك في هذا البرنامج إن شاء
يا
الله.
جزاك الله خير.
سؤال الأول الله يبارك فيك، عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. هو يعني عند السفر مشيت سافرت عند ابني، ولكن قدمني للصلاة.
نعم.
كيف يعني أنا نصلي، حبيت نقوم بالسنة باش نصلي ركعتين يعني الظهر مع العصر، صليت ركعتين.
نعم.
وبعد هو قام، فدا يعني هو والبقية قاموا وصلوا، المقيمين قاموا وصلوا وكملوا الركعتين الأخرين.
نعم.
هل من الأفضل يعني نصلي الأربع ركعات أو نصلي ركعتين ونسافر؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو اليوم أنا في عادتي بعد صلاة العشاء صلي أربع ركعات ونمشي ننام، ساعة قبل الفجر نقوم ونعمل قيام الليل سبع ركعات بالوتر وواحد في انتظار الفجر. اليوم قمت في وقت الفجر يعني وقت الصبح، قام الوقت تعدى، صليت كالعادة يعني قلت ما نحرمش نفسي من قيام الليل، صليت السبع ركعات متاعي وصليت الفجر وصليت الفرض. هل هذا يعني صحيح أم
متى صليت السبع ركعات؟
يعني هو عندنا الفجر السابعة صباحا.
أي نعم.
أنا صليت السابعة وعشرين دقيقة
بعد الأذان يعني.
بعد الأذان.
نعم نعم نعم.
طيب. بعد الأذان يعني صليت يعني الصلوات النافلة انت قيام الليل، ومن بعد صليت عادي يعني.
واضح يا أبو ياسين. عطنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالله هل لكم كتاب يعني في الأحاديث الصحيحة والصريحة؟
إن شاء الله يا أبو ياسين.
جزاكم الله خير الجزاء.
أهلا وسهلا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال هل صحيح أتى شخص إلى الإمام الشافعي فقال له إني سمعت شخصا يتكلم فيك، فأجابه فقال له إما أن تكون نماما أو تكون مندوبا على الشياطين. ما لم أفهم يا شيخنا النميمة، ما هي النميمة وما هي الغيبة؟
إن شاء الله
فهمتني يا شيخنا.
فهمتك يا زهرة.
شكرا لك يا
أستاذ. حياك الله يا زهرة، أهلا وسهلا. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو أحمد،
جزاك الله خير على هالبرنامج.
وياك يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا عندي مزرعة.
نعم.
وإنتاج المزرعة 1086 كيلو جرام. كيف أطلع زكاة مبارك الله؟
1086
كيلو جرام.
نعم.
كيف أطلع الزكاة؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. عليكم السلام. أم عبد الله. أم عبد الله من بريطانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول على صلاة، مو صلاة، أثار النوم.
إيه.
أثار النوم يعني ذكر مرة خطبت قلت إنه سورة الفاتحة مو من أثار النوم. إذا ممكن تقول لي شنو الصور اللي نذكرها بأثار النوم؟
إن شاء الله.
يعني هل ممكن أن يعني إحنا نايمين نقولها لو لازم نستقبل القبلة؟
إن شاء الله.
وبعد ما نذكر الصور يعني نسبح لو نستغفر لو شو نسوي بعد نذكر الصور لو ما يحتاج شيء بعد؟
نعم إن شاء الله. السؤال الثاني.
شكرا. السؤال الثاني إذا أريد أرقي شخص.
تريدين ماذا؟
أرقي شخص. إيه؟ يعني إيه؟ من الحسد أو من السحر يعني مثلا هو بغير مدينة ممكن لو ما يصير لازم إلا يمي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
بعد السؤال الأخير واحد إنه إلى أن صار عمره 40 سنة يلا قام يصلي ويصوم شنو عليه يعني؟ قسم يقولوا له روح المكة والله يغفرك له، قسم منه يعني ما أعرف هو يريد يعرف شنو عليه يعني.
إن شاء الله. أبشري.
شكرا. تسلم.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسيتاني شكلك يا شيخ.
نعم.
أقول نسيت سؤالي ما رديت عليه.
أي سؤال؟
أنا الصيام والقضاء والصيام اللي فاتني أمس كلمتك وجاوبت على أبو صالح وأنا نسيتاني.
عجيب.
قلت أذكرك.
لا لا أصبري يا محمد الله يرضى عليك تو أصبري، هذا أبو صالح الثاني، في أبو صالح الأول أجبناه، في أبو صالح الثاني وبعدين أنت بعده.
ممشي عايز برضو معي سؤال ثاني.
يلا يلا.
بس من شان نفس الصيام، من شان الصيام أوقات توضحوا لي على إني أنا ناوية أقضي، يعني أقضي الصيام من الخميس الاثنين. طيب إذا جاني وهو قضاء، أجاني يوم تعبت ولا تكسلت ولا شيء، عادي لو افطرت في هذا القضاء؟
إن شاء الله.
وأنا ناوية إني أقضي، وضح لي هذا الله يحفظك.
إن شاء الله. مرحبا. تفضل أحمد. أحمد أستراليا.
نعم نعم.
تفضل أخوي. تفضل. تفضل يا أحمد. راح أحمد. تفضل يا مسعيد. أم سعيد.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك الحمد لله.
حياك الله يا ابن
الشيخ. الله يحفظك.
شيخ عندي سؤالين.
ايه؟
السؤال الأول، أنا الله يسلمك الحين كنت أصلي العصر وصليت السنة، وبعدين يعني استوى لي الشيء، وبعدين رحت خمس دقائق ورجعت وكبرت، يعني قلت الله أكبر صلاة العصر، بس ما قريت الاستفتاح، هل يعني لازم افتتاح ولا ما علي؟
قصدك يا أم سعيد، قصدك أنك صليت السنة أول وبعدين رحتي وجيتي.
أيوة
وجيت
قريت افتتاح وصليت السنة وبعدين رحت شوية، يعني دقائق خمس دقائق رديت، بس قلت الله أكبر فرض العصر وقريت، يعني سميت بالحمد قريت، يعني
يعني قصدك صلاة العصر كبرتي.
أيوة صلاة العصر.
قريت الفاتحة مباشرة.
مباشرة هي.
إن شاء الله.
أيوة. والسؤال الثاني الله يسلمك، أنا يعني أحب دوم أحط إذاعة القرآن مكة، فأنا يوم أي أصلي يعني أقصر على الصوت، بس تم الصورة يعني التراوالي، هل في شيء ولا يعني لازم أبنده؟
يعني الصوت ظاهر؟
لا صوت ماشي، أنا أسكر الصوت بس تم الصورة اللي يعني الكعبة.
إيه إن شاء الله.
ويعني وأصلي وإذاعة التراوالي يعني، فهذا يعني يجوز أو ما يجوز؟
أبشر يا أم سعيد.
إيه. والسؤال الثالث يا شيخ أنا بسألك يعني سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال واحد، أنت كل يوم قلت يعني يوم مثلا بنصلي يعني بنخلص من الصلاة يعني نقول ما نقول يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني تشاهد على وجوهنا، يعني بس نقرأ لهذا وخلاص يعني
بعد الصلاة يعني.
يعني أنا يوم أخلص الصلاة وأسلم وهذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحط يعني دي على وجهي، يعني هل هذا جائز ولا غلط يعني؟
إن شاء الله يا أم سعيد.
بغيتك توضح لي.
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب.
يعطيك الصحة والعافية وطول في عمرك يا شيخ في مال الله.
تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. أرجو من فضيلتك يا شيخ أن تشرح هذه الآية العجيبة شرحا كاملا مفصلا يا شيخ، لأن الآية هاي يعني استغرب منها صراحة، أحوال جوية كلها في الآية هذه،
فأبا
الشرح كامل للآية هذه. الله يخليك.
أبشر يا سالم.
وعفوا، وايش فرق بين ويجعله كسفا ويجعله ركاما؟ شو الفرق بين الكسف والركام؟
تسمع الجواب بحول الله
ان شاء الله. جزاك الله خيرا.
مرحبا ومسهلا. طيب لعلي اكتفي بهذا القدر، عندي اسئله من اللقاء السابق واليوم اسئله بعد كثيره. طيب عبد السلام الليبي بارك الله فيه يقول بانه تاجر في الشعير، يقول جاءني زبون ما عنده فلوس وقال لي اريد على اشهر، فقلت له أنا بأبيعك هو طبعا 150 كاش، يقول أضيف عليه 10 جنيه كل شهر، ما حكم ذلك؟ عبد السلام بارك الله فيك وبارك الله في مالك وتجارتك. أخي الفاضل، بالنسبة لمسألة البيع عند التجار على نوعين، بيع نقد يسمونه الآن الكاش، بيع نقد وهذا ما عليه كلام يعني، وبيع بالتقسيط بمعنى بالآجل، بالآجل بالتقسيط. هذا جماهير أهل العلم على جوازه، لكن أهم شيء أن المتبايعان يتفقان على أحد النوعين. فأنت شخص جاءك الآن قال لك كم تبيع الشعير يا عبد السلام، تقول له والله أنا أبيع 150 وحاضر نقد، وأبيع 160 بالأقساط الشهرية، فيقول لك لا أنا أريد بالأقساط أنا ما عندي نقد الآن، يجوز ما دام اتفقتما على إحدى البيعتين وما افترقتما من المجلس إلا بعد الاتفاق. واضح يا عبد السلام؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني، لا يجوز لك ويحرم عليك أن ترتب عليه شرط جزائي مالي، بمعنى أن تقول له أبيعك 160 وإذا تأخرت سيكون هناك زيادة، هذا حرام ولا يجوز ربا، وإنما تتفق أنت وإياه تقول له أبيعك الآن ب 160، لا تقول له كل شهر تضيف 10، لا، تتفق في أول العقد تبيع 150 نقد، إذن تبيع بأقساط شهرية، تقول له أبيعك بأقساط شهرية ب 200 على أن تدفع لي كل شهر المبلغ الفلاني، تدفع لي 10 20 جنيه 30 دينار أو كذا على حسب ما تتفقان، فبيعك صحيح وجائز بهذه الشروط اللي ذكرتها لك. تقول له نعم أنا سأبيعك بأقساط شهرية، تدفع لي كل شهر المبلغ الفلاني والإجمالي هو المبلغ الفلاني زيادة على مبلغ النقد والكاش كما يسمونه. أم فاطمة من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة للصلاة بعد المغرب، تقول أنا أصلي 4 ركعات. أم فاطمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، بالنسبة للسنن على نوعين، سنن راتبة وسنن مطلقة. السنن الراتبة 12 ركعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، 2 بعد صلاة الظهر، و2 بعد صلاة المغرب، و2 بعد صلاة العشاء. هذه 12 ركعة بارك الله فيك. فبعد صلاة المغرب ما عندنا إلا سنة راتبة واحدة فقط وهي ركعتين، بقية الوقت هذه سنة مطلقة، يتنفل الإنسان تنفل مطلق، فيجوز لك تصلين من بعد صلاة العشاء إلى أذان، من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، يعني ما بين المغرب والعشاء هذا كله نفل مطلق، فيجوز لك الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك تصلين الحمد لله وما عليك شيء في هذا. لكن على أن لا تعتقدي مثل بعض الناس يعتقد هناك 6 ركعات بعد المغرب يسمونها صلاة الأوابين، هذا غلط. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. أما ما بين المغرب والعشاء هذا يسمونه نفل مطلق، إلا السنة الراتبة اللي هي ركعتين، صلين 4 6 8 10 12 اللي تقدرين عليه بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني عندنا في بعض الضواحي يعني لما يأذن المؤذن لأذان المغرب تقول تنبح الكلاب، يعون الكلاب، يعني هل في هذا حكمة؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير فاستعيذوا فإنها ترى ما لا ترون، فإنها ترى ما لا ترون. فإذا نهق الحمار أو نبح الكلب فمن السنة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ لأنها رأت شيطانا، وقد جاء هذا مصرحا في حديث أبي هريرة في الصحيح إذا سمعتم نهاق الحمير أو نهاق الحمير، جاء هذا مصرحا. والحديث الآخر إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير أو نهيق الحمير فاستعيذوا، يعني استعيذوا بالله، قلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الأذان يجعل الشيطان يفر، يجعل الشيطان يفر، لا يلوي على شيء. الإقامة تجعل الشيطان يفر، ولذلك أحيانا لما يؤذن المؤذن ويفر الشيطان يعني تنهق الحمير وتنبح الكلاب. وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، إذا سمعتم صياح الديكة ها فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. راشد من أبو ظبي يقول سمعت بعض يعني المشايخ يقول بأن التسبيح بأنامل الأصابع بدعة، يقول بدعة، ما حكم ذلك؟ راشد بارك الله فيك، أنا طبعا لي جواب يعني في أكثر من مناسبة في هذه المسألة، وأحيانا البرنامج لا يحتمل التطويل، ولذلك أنا أذكر الفتوى باختصار مما أدين الله عز وجل به، ولكن أنا مضطر الآن أني أفصل لك وأفصل لإخواني اللي يشاهدوني ويتابعوني قضية التسبيحات بعد الصلاة، وأرتبها كالتالي. أولا يا راشد بارك الله فيك، التسبيح يكون باليدين الثنتين وهذا جائز ولله الحمد، والأفضل في اليمنى. التسبيح بعد الصلاة يكون باليدين الثنتين، هذه باليدين الثنتين، والأفضل أن يكون في اليمنى، الأفضل أن يكون في اليمنى. لكن لا يجوز لأحد أن يقول بأنه لا يجوز التسبيح باليسار أو بالشمال، وأنه لا يجوز مثلا أو أنه بدعة، هذا كلام مردود ولا يجوز، وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية التسبيح باليدين الثنتين، لكن الأفضل والأكمل والأحسن في اليمنى. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية عقد الأصابع، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء يعني في قضية التسبيح بالأصابع فيها صيغة ظاهرة وواضحة وبينة، وفيها صيغ تفهم من الأحاديث، تفهم من الأحاديث. فالصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد التسبيح بأصابعه، هذا هو عقد التسبيح بالأصابع، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، زين، هذا العقد. وبعدين إذا جاء يكرر يقول هكذا، يفتحها مرة ثانية ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بمعنى ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يرجعها يعيدها، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يفتحها من جديد ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية عقد التسبيح بالأنامل، وهي هكذا سبحان الله 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 سبحان الله. هذه الصيغة الثانية، أن تعقد التسبيح بالأنامل، هذه أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة الثالثة المفهومة من بعض الأحاديث، وهو حديث عقدنا التسبيح بالأنامل فإنها مستنطقات، هذه الأنامل وإن كانت تسمى مفاصل هذه تسمى أنامل أيضا، بعض العلماء يقول أنملة هي رأس العقدة الأصبع، وهذه يقول مفاصل، والذي يظهر بأن هذه أيضا أيضا أنامل. سبحان الله 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 سبحان، كل هذا جائز. إذا سألتني عن الأفضل بالأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تفتح ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة. ولا يجوز لأحد أن يقول من قال سبحان الله سبحان الله بأنامله أنه ابتدع، هذا كلام ما يقوله من يشم رائحة العلم. لماذا؟ لأن هذا موجود ولله الحمد، وقال به كبار أئمة الإسلام، ولذلك الأمر واسع ولله الحمد والمنة. من عقد بأصابعه جائز، من عقد بأصابع العشر جائز، من عقد بأنامله أيضا جائز، من عقد بالمفاصل كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. راشد يسأل عن صحة الأحاديث الواردة في بئر باهوت اللي في حضرموت. أخي الفاضل راشد بارك الله فيك، ورد حديث صحها إسناده بعض أهل العلم أن خير ماء هو ماء زمزم، وشر ماء ماء ببئر في حضرموت يقال له بئر اللي هو ذكرت بئر باهوت، هذا الذي ورد في الحديث الذي حسن إسناده بعض العلماء، والله تعالى أعلم بالصواب. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول إذا كان شخص عينه حارة ويضر إنسان مثلا وقالوا تعالوا نأخذ من شعره أو من وضوءه والحمد لله الإنسان طاب، يقول هل يمكن أن يرجع له مرة ثانية يصيبه بالعين؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعين حق، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق، والله جل وعلا قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جاء في وجه من أوجه التفسير الصحيحة أن هنا يزلقونك معناه يصيبونك بالعين، فلقد كان المشركون كان أهل الإشراك والكفران حريصون على إصابة النبي عليه الصلاة والسلام والإضرار به، وبذل كل وسيلة للإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت حادثة في وقته وزمانه وحياته فيها أذية إنسان أصيب بالعين وهو سهل بن حنيف، وقد روى هذا الحديث، وكان سهل بن حنيف جميلا أبيض الجسم، فنزل يغتسل فرآه أحد الصحابة واسمه عامر ابن ربيعة، فقال ولا جلد مخبأة من جماله وبياضه، فلبط يعني سقط في الماء، فاستصرخ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك تبارك الله مثلا، وثم أمره بأن يتوضأ، ثم صب عليه من وراء رأسه وقام ما كأن به بأس، ما كأن به بأس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية علاج ماذا؟ المصاب بالعين، وهو أن يطلب من العائن أن يتوضأ أو أن يغتسل أو أن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل مثلا يديه وداخلة إزاره كما جاء في الحديث، وإذا استغسلتم فاغسلوا، ثم يصب على المعيون من وراء رأسه ويقوم بإذن الله وما به بأس، وما به بأس. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية أخذ الأثر من مثل شعر العائن أو ثوب العائن، هذا ما ثبت فيه شيء، ولذلك من الخرافات والبدع والمحدثات أن بعض الناس يأخذ من ثوب العائن ويبخر به المعيون، وهذا غلط. من الناس من يأخذ من شعر العائن ويبخر به المعيون، وهذا غلط. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مشروعا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول بالتجربة أثر الطعام وشراب العائن نافع، مثل يقولون نواة التمر لما يضعها لأنها التصقت بريقه فيؤخذ منها وتخلط بالماء ويشرب منه المعيون أو يصب من ورائه، يذكرون هذا بالتجربة وعلى أن هذا مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتوضأ، قالوا هذا أيضا، فلما تمضمض وغسل أعضاءه هذا مثل هذا، لكن عموما الوقوف على النص هو الأمر الواجب. يبقى قضية هل يتكرر الإصابة على المعيون مرة ثانية؟ نعم، ما يمنع إذا وجد المحل أثرت العين. ما معنى المحل؟ يعني بعض الناس الآن يغفل عن ذكر الله، هذا يسمى الآن المحل، يعني القلب والنفس والروح استعدت لتلقي العين، استعدت لأن تصيبها العين. لماذا نحن يعني أرشدنا إلى قضية أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت وأذكار دخول البيت وأذكار الطعام وأذكار وهكذا؟ لماذا؟ حتى يعني يقين الله عز وجل هذه الشرور، شر الشيطان والحاسد والعين وغير ذلك من الشرور. فقضية أن إذا أصيب مرة واحدة ما يصاب مرة ثانية هذا غير صحيح، لا، ممكن يصاب مرة ثانية إذا فعلا غفل عن ذكر الله وما حصن نفسه بالأوراد الشرعية. أم محمد من السعودية سألت بالأمس واليوم عودت أيضا تسأل في قضية، تقول كنا قديما نعيش في الصحراء ويعني مع الغنم ونتعب وأحيانا نفطر ذيك الأيام وكذا، تقول الآن لو صمت الاثنين والخميس مثلا بنية القضاء، وهل إذا مثلا تعبت في اليوم يجوز لي أفطر؟ أم محمد بارك الله فيك، أي إنسان سواء كان رجلا أو امرأة قد بلغ وبقي عليه صيام من رمضان، أيام من رمضان أفطرها بسبب مرض أو سفر أو امرأة حاضت أو نفست، فإن الذمة مشتغلة بهذا الحق الذي لله عز وجل، ولذلك يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء هذه الأيام التي اشتغلت بها ذمته، ويجب عليه أن يفرغ الذمة وأن يبرئها من هذا الحق الذي لله عز وجل، ولا يلقى الله وبقي عليه هذا الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يعلم الأيام التي أفطرها فيجب عليه أن يقضيها بعددها، عندها شهر عند شهرين يقضيها بعددها وينوي ذلك بأن هذا قضاء ويتسحر من الليل. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان ما عنده فكرة عن الأيام وقد اختلطت عليه الأمور، خاصة النساء تقول والله ما أدري، ترجع إلى عادتها، في الغالب عادتها 5-6 أيام أو 6 أو 7، تجعلها 7 احتياطا وتحسب السنة الأولى 7 أيام والثانية والثالثة والرابعة وتقضيها بمثل هذه الطريقة. وحدة تقول أو واحد يقول والله أنا ما أدري، شاك، يصوم الاثنين والخميس بنية القضاء ويحتسب الأجر في ذلك، وحتى يصل إلى قناعة وانشراح صدر بأنه قد أدى الحق الذي وجب عليه، قد أدى الحق الذي وجب عليه. ويجب على كل من وجب عليه صوم واجب، قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، يجب عليه أن ينوي من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لا بد قبل أذان الفجر قد بيت النية، ويجوز أن يبيت ولو من بعد صلاة العشاء أنه سيصوم غدا. هذا أهم شيء، النية، النية محلها القلب ما يتلفظ بها. يبقى قضية الفطر في أيام القضاء اللي قالت عنه محمد، هل يجوز للإنسان أن يفطر لغير سبب في أيام القضاء؟ الجواب لا، يحرم على الصائم إذا كان يقضي أن يفطر من غير سبب، يقول والله اليوم لا أنا أبغى أغير هذا أو أفطر وبعدين أقضي، لا ما يجوز. ما دام تلبس الإنسان بالواجب لا يجوز له بعد الشروع فيه أن يخرج منه، لقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فيا أختي الفاضلة، ما تفطرين اختيارا، أما إذا مرضت أو سافرت أو نزلت الدورة نعم تفطرين وجوبا بالنسبة لنزول الدورة، وتفطرين اختيارا بالنسبة لوجود سبب من أسباب المسوغة للفطر مثل قضية السفر أو المرض، أما اختيارا لا ما يجوز، ويحرم على الإنسان أن يفعل هذا. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني عندها مصروف للبيت، لكل بيت يعني تقريبا أحيانا يزيد على 1500، تقول أحيانا يحول عليه الحول، ماذا أفعل بالزاد؟ أم هدى يعني سؤالك، أنت عندك زوجك يعطيك مصروف للبيت أو عندك أنت مصروف للبيت، وهذا المصروف أحيانا يزيد منه مبلغ تحتفظين فيه ويحول عليه الحول، تنظرين أخت الفاضلة، فإذا كان المتبقي من المبلغ قد بلغ النصاب فعلا، وصل النصاب، تحسبين النصاب بجرام الذهب، يعني جرام الذهب كم سعره تضربينه ب85 يظهر النصاب، وحال عليه الحول على هذا المبلغ، نعم يجب عليك أن تخرجي زكاته، تقسمين هذا المبلغ على 40 يظهر لك ناتج الزكاة. أما إذا كان دون النصاب هذا ما عليك زكاة فيه بارك الله فيك. أم هدى تقول يعني بالنسبة لصلاة الفرض التشهد الأول، هل نكتفي بالتشهد أم نأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الرباعية والثلاثية فيها تشهدان، التشهد الأول يقتصر فيه إلى الشهادتين، ولو زاد الإنسان وأتى بالصلاة الإبراهيمية لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمنة، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يعني جاب التحيات كلها ثم قام إلى الركعة الثالث. ولو اقتصر المصلي على التشهد الأول إلى الشهادتين كفاه ولله الحمد والمنة. أم هدى تقول يعني أحيانا في رمضان في صلاة التراويح تقول أنا أصلي بأولادي، سألت أم هدى كم أعمارهم، قالت من 12 سنة وفوق، تقول أريد أن أسمعهم القرآن. أم هدى بارك الله فيك، يعني جماهير أهل العلم على عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، على عدم جواز إمامة المرأة بالرجال. فبالنسبة لك يا أختي الفاضلة ما تصلين بأولادك كونهم بالغين، وإنما يصلي أحدهم، وأما قضية إسماعهم القرآن فهناك وسائل كثيرة ممكن تسمعينهم القرآن بارك الله فيك، وتؤجرين على هذه النية، لكن لا تتقدمين أولادك في الصلاة، لأن جماهير أهل العلم يرون بطلان إمامة المرأة بالذكور البالغين. في رواية يقولون بأنه رواية عن الإمام أحمد بأنه يجوز صلاة المرأة بصبيانها غير البالغين، بصبيانها، لكن 12 سنة وأكثر قد يكون بالغ يا أختي الفاضلة فلا تفعلي. أم هدى تقول عندي بنت تريد أن تقرأ دعاء القنوت، هل يجوز أن تكتب في ورقة وتقرأ؟ الجواب نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يحمل ورقة فيها دعاء القنوت ويقول لي أني أنا ما أحفظه وما أقدر أحفظه مثلا، ما في بأس، لكن ترك أولى، ترك هذا الفعل أولى. لماذا؟ لأن دعاء القنوت أول شيء مستحب، الشيء الثاني يعني الإنسان إذا ما استطاع أن يلتزم ألفاظه يجوز أن يدعو بأي دعاء، بأي دعاء، ولذلك ترك هذا أفضل. لكن لو حصلت مرة مرتين وكاتبتها في ورقة ولما تيجي بعد الركوع تطلعها من جيبها مثلا وتقرأ فيها من دون حركة زائدة ما في بأس، لكن مثل ما ذكرت لك ترك هذا أولى. أم هدى تقول يعني في امرأة كان عليها قضاء وجلست تجهز الفطور وكذا وقبل أذان المغرب نسيت فشربت الماء، يعني هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء يا أم هدى. أي صائم أكل أو شرب ناسيا يتم صومه ولله الحمد والمنة ولا شيء عليه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بعض الحريم قد تكون في المطبخ وتجهز الإفطار وكذا وتضع شيء في فمها ناسية، ما في شيء ما دام أنها ناسية، لكن إذا تذكرت واللقمة في فمها تلفظها ما تكمل، إذا كملت بطل صومها ما دام تذكرت. أما إذا بقيت ناسية وأكلت وتذكرت بعدما يعني أدخلت اللقمة جوفها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم حسن من العراق تسأل تقول هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية؟ أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة للجمع بين النذر والأضحية غير مشروع، وذلك لأن كل عبادة لها سببها الخاص بها، فالأضحية سببها عيد الأضحى، والنذر سببه النذر الذي نذرته المرأة أو نذره الرجل، فلا يجوز أن تتداخل أن يدخل الإنسان بين هاتين العبادتين بفعل واحد، لا ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. النذر على ما هو عليه والأضحية على ما هي عليها، يعني إنسان نذر أن يذبح لله خروفا أو ذبيحة مثلا لأمر معين ثم جاء عيد الأضحى فقال خليني يعني أذبح النذر ويكفي عن الأضحية، لا ما يصلح، خاصة من يذهب إلى وجوب الأضحية، من يرى أن الأضحية واجبة يرى بأنهما عبادتان واجبتان لكل واحد منهما سببه الخاص، وكذلك من يذهب إلى سنية الأضحية يقول بأن هاتين العبادتين ما تتداخلان، ما يتداخلان لاختلاف السبب، ولذلك لا تفعلي هذا بارك الله فيك. وإذا قلت أنا والله ما عندي قدرة إلا على شاة واحدة اذبح النذر، لأن النذر عبادة أوجبتيها على نفسك ولم تجب عليك بأصل الشرع، وأما الأضحية فجمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، والقول الثاني بأنها واجبة، ولذلك يعني المسألة أهون في مسألة الأضحية، أما النذر فلا لاشتغال ذمتك بالنذر. أم حسن تسأل تقول هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة وآل عمران من كتيب وتكون علي وأكون غير متوضئة؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا كان غير متوضئ أن يقرأ من كتاب تفسير مثلا، والتفسير أغلب من الآيات القرآن يعني هو الغالب، أو من دفتر مثلا أو من كتاب مشتمل على سورة البقرة وآل عمران، والكتاب يتحدث مثلا كتاب ليس هو القرآن وإنما كتيب لا يطلق عليه قرآن، يجوز ذلك يعني إذا قرأه الإنسان من دون وضوء يعني مسه، القضية المس يعني. وأفضل شيء يا أخت الفاضلة وهذا تحتاطين له أن تقرأي من المحمول، إذا كان عندك محمول يسمونه الموبايل المحمول وفي تطبيق القرآن تقرأي منه، ما في شيء لأن هذا لا يسمى قرآنا بارك الله فيك. أم حسن تقول أنا أعاني من السحر وأحتاج أنني أقرأ سورة البقرة وأحيانا تكون علي الدورة الشهرية، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، يجوز للحائض أن تقرأ سورة البقرة إذا احتاجت إلى ذلك من دون مس للقرآن، ومثل ما نصحتك أنا قبل قليل نزلي تطبيق قرآن يعني المصحف في المحمول إذا كان عندك محمول أو من الكمبيوتر مثلا وتقرأ منه، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. جمعة من أبو ظبي بارك الله فيه يقول نحن الآن نصلي في المساجد ونتباعد بسبب جائحة كورونا، يقول في بعض الأشخاص قالوا بأن هذا الصلاة غير صحيحة ولا يؤجر عليها الإنسان، هل يجوز ذلك؟ أخو جمعة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما حصل للناس من هذه الجائحة العظيمة والخطيرة وما ترتب على ذلك من آثار وما نتج عن ذلك أيضا من تغير كثير من الأشياء ومن جملتها بعض العبادات كإغلاق المساجد وعودتها الآن ولله الحمد والجمعة أيضا والمنة أيضا الجمعة فيما يتعلق بتعطيل الجمعة ثم عادت ولله الحمد في أغلب بلدان العالم الإسلامي، وذلك حماية وصيانة لأرواح الناس كون هذا الفيروس أو الوباء ينتشر بشكل سريع وسبب إشكالات كثيرة على كثير من الناس لا سيما الذين يعانون إشكالات صحية، ولا شك بأن العلماء تصدوا لمثل هذا لأنها نازلة من النوازل، وجماهير أهل العلم في جميع الأقطار الإسلامية، خاصة الذين هم مرسمين من هيئات الفتوى ولجان الإفتاء، كلهم أفتوا بمشروعية الصلاة بمثل هذه الطريقة، أن يتباعد الناس في الصفوف وأن يكون بين الصفوف أيضا مباعدة. وهذا ولله الحمد هذه فتوى أهل العلم، وتصدوا لهذه النازلة وهم لم يفتوا بتشهي ولا بهوى، وإنما بعلم. ومن أمثلة القواعد التي استدلوا بها أن الواجب يسقط بالعجز، فقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وإذا جئنا إلى قضية الصفوف مثلا، العلماء اختلفوا في الوقوف في الصف هل هو واجب أو سنة، جماهير العلماء على أنه سنة، وأقوال أخرى على أنه واجب. فإذا قلنا بالوجوب، لاحظ، إذا قلنا بالوجوب فإن الوجوب يسقط بالعجز، وليس هناك عجز مثل هذه القضية، مسألة العدوى، انتقال الفيروس بشكل سريع بين الناس، ولذلك هذا يسمى عجز. ولذلك الجهات الطبية والصحية قالوا بأنه إذا وجدت مسافة متر ونص مترين ما ينتقل، أما إذا تقارب الناس انتقل، ولذلك يسقط بالعجز. العلماء لما تكلموا في مسألة الصلاة أمام الإمام، تعرف بأنه لا يجوز للمأمومين أن يتقدموا على الإمام، لكن لما حصل مثلا ضيق في المساجد في بعض الأقاليم وبعض المدن، ضيق ولا يستطيع الناس أن يصلوا خلف، لأن خلف المسجد بيوت ملتصقة في المسجد، ما يمكنهم إلا الصلاة أمام الإمام، خاصة الجمعة لما يكثر الناس في الجمعة. أفتى العلماء بمشروعية ذلك وبأن صلاة صحيحة، قالوا لأن الواجب يسقط بالعجز، فلا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. فعلى يعني هؤلاء الشباب أن يتقوا الله وأن لا يعني يتقحموا هذه الأبواب الخطيرة، وأن يتركوا الفتوى لأهلها، وأن يتقوا الله في الناس، وأن لا يبلبلوا الأفكار، وأن لا يشككوا الناس، ويعني يزرعوا الشك في نفوسهم ويكدروا اليقين اللي يعيشون ولله الحمد والمنة. وهذه مسائل ولله الحمد مبحوثة في قديم الزمان وفي زماننا هذا ولله الحمد، فتاوى أهل العلم الأكابر على مشروعية ذلك. فقضية بلبلة الأف مثل بعض الناس الآن يظهر وشكك الناس في الأوقات وكذا، ويجعل الناس في شك، يتقون الله ويخافون الله، هناك لجان وهناك مجالس فتوى وهيئات كبار علماء، فما ينبغي للناس أن إذا كان والله الإنسان اجتهد وتوصل إلى مسألة يحتفظ فيها لنفسه، ما يجوز أن يذيعها للناس ويبلبل الأفكار ويفرق جمع الناس، هذا غلط. قاعدة الشريعة يعني الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، أي شيء يفرق الناس يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عنه. فيأتي بعض الأشخاص يجتهد اجتهاد شخصي ويصل إلى نتيجة، من الحكمة أن تحتفظ فيها لنفسك، ما تذيعها بين الناس، خاصة في ظل وجود هيئات كبار علماء ولجان فتوى مرسمين ومخصصين لمثل دراسة هذه القضايا، تأتي أنت وتكدر اليقين وتزرع في الناس شك، نسأل الله العافية والسلامة، وتجعل الناس تضطرب، وما حد يرضى أن صلاته غلط أو صلاته ناقصة، تجي أنت تكدر عليه بمثل هذا الأمر. عموما وصيتي لهؤلاء يا جمعة توصل لهم يتقون الله ويخافون الله، إذا اجتهد وأوصله اجتهاد إلى والله إن كذا يحتفظ فيه لنفسه ولا يذيعه بين الناس، ما يذيعه، ولولي الأمر الحق إن يعاقب بما يستحق. لماذا؟ لأنه بلبل أفكار الناس. معاوية رضي الله عنه مع حلمه ومع سعة صدره، لما حصل بلبلة في الحج وأصبح الناس كل يفتي، قال المفتي عطاء فقط، ولما سمع بأن رجل يفتي استدعاه، قال لماذا تفتي ونحن قلنا بأن الناس لا يفتون؟ قال علم ننشره. قال ما بلغك أننا قلنا بأن المفتي عطاء فقط؟ قال لا. قال بلغك، وإن عدت رفعت منك طابقا، يعني هدده بأن ما يفتي مرة ثانية. لماذا؟ لأنه في بلبلة لأفكار الناس، يعني بعض الناس في الحج الآن مثلا يبلبل أفكار الحجاج ببعض الأشياء ويرتب عليها أحكام وهي مخالفة حقيقة حتى للدليل. فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتعلموا الحكمة والفقه في قضية الفتوى وفي قضية تبليغ العلم. جمعة يقول هل يجوز عند دخول المسجد والإمام في حالة الركوع أن الشخص يقول يعني إن الله مع الصابرين ويرفع صوته وشيء من هذا القبيل؟ الجواب لا، ما يجوز. لا يجوز للمسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يحدث جلبة أو يرفع صوته أو يقول إن الله مع الصابرين أو يضرب الأرض برجله، هذا كله غير مشروع. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. والكلام يعني في اللفظة محل بحث عند أهل العلم. والمقصود أن الإنسان إذا جاء المسجد يمشي بطمأنينة وبسكينة وبهدوء، فإذا وجد الإمام راكع لا يقول إن الله مع الصابرين، أو يخبط برجليه، خبط في رجلي الأرض، أو يحدث جلبة، أو يتنحنح، وبعض الناس يظهر صوت في جيبه حتى الإمام يطيل، لا هذا غلط. يأتي ويدخل بسكينة ووقار. إذا والله دخل المسجد والآن الإمام يتوقعه أن يدركه في الركوع يستعجل، ما في بأس لو استعجل، ما دام دخل المسجد والإمام كبر للركوع ممكن يستعجل بحيث يعني يسرع فيدرك التكبيرة، مثل ما فعل أبو بكر وغيره. أما قضية يعتقد بأن الإمام سيرفع، لا، يمشي بهدوء وطمأنينة وسكينة. بارك الله في الجميع. أبو ياسين من فرنسا يقول: سافرت عند ابني في مدينة أخرى وقدمني للصلاة، يقول أنا مسافر وصليت بهم، أريد تطبيق السنة ركعتين وهم قاموا قضوا الصلاة وجمعت الصلاة التي بعدها معها، هل فعلي صحيح؟ أبو ياسين: نعم فعلك صحيح، وقد أحسن ابنك حينما قدمك تقديرا لك وبرا بك وإحسانا إليك، وهذا مكانك فأنت تتقدم، والمسافر يصلي صلاة مسافر يقصر ركعتين، والمقيم الذي خلفه يقوم فيقضي. قد فعل هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأخبر الناس بأنهم يعني بأنه سيصلي ركعتين، فإذا سلم يقضون، يقومون فيتمون ويأتون بالركعتين. فعلك صحيح، وقيامك أيضا للإتيان ب يعني الجمع أيضا مشروع ولله الحمد والمنة. أبو ياسين يقول: بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين، وقبل الفجر تقريبا بساعة أقوم فآتي بسبع ركعات مع الوتر طبعا، ثم يقول أصلي الصبح. يقول: بالأمس فاتتني الصلاة واستيقظت مع أذان الفجر، يقول أتيت بهذه السنن كلها بعد الأذان، ما حكم ذلك؟ أخطأت يا أبا ياسين، سؤالك الأول أصبت وهذه أخطأت. لماذا؟ لأنك صليت الوتر في غير وقته. الوتر بارك الله فيك في قول جماهير أهل العلم ينتهي بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر في قول الجماهير. هنا قول طبعا بأنه يستمر إلى بعد الأذان، ويروون في هذا أحاديث آثار عن الصحابة كابن عمر وغيره، وهناك طبعا بعض في أقوال أخرى أنها تقضى. والصواب أخي الفاضل بأن الوتر ينتهي بأذان الصبح، فإذا أذن الصبح انتهى الوتر. بعد الأذان تأتي بركعتين سنة الفجر القبلية، بعد الصلاة بعد صلاة الصبح ما في صلاة، وإنما تقضي ما فاتك من الليل في وقت الضحى. في وقت الضحى تقضي ما فاتك من الليل، تصلي سبع ركعات أو تصلي 11 ركعة، لأنك أنت تصلي أربعة بعد العشاء وبعدين تصلي سبعة، إذن 11 ركعة تقضيها من النهار 12 ركعة، زين 12 ركعة، لأنه ما في وتر في النهار، تقضيها من النهار. بارك الله فيك. أبو ياسين طبعا سؤال شخصي، يقول: هل لكم كتاب في الأحاديث الصحيحة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للأحاديث الصحيحة وجمع مالي كتاب، لكن أنا عندي كتيب في الأربعين في الاعتقاد، انتقيت أحاديث صحيحة فيما يتعلق بالعقيدة على أبوابها، موجود ومطبوع وله شرح سيصدر قريبا بإذن الله تعالى، شرح على هذه الأحاديث. زهرة من الجزائر تقول: هل صحيح يعني أن سمعت بأن الشافعي جاءه رجل نقل له كلام فقال إما أن تكون نماما أو مندوبا عن الشيطان أو شيء؟ تقول يعني: ما هي النميمة وما هي الغيبة؟ يا زهرة بارك الله فيك، أولا الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للغيبة وضبطه للغيبة صلى الله عليه وسلم. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فأي شخص تذكرينه في غيبته بما يكره لو كان موجودا هذه غيبة، سواء في ذاته أو في أهله أو في عقله أو في علمه أو في سيارته أو في ثوبه أو في بيته، أي شيء لو كان موجود يكره هذا الكلام هذه غيبة. يعني شخص تقول فلان بليد هذه غيبة، فلان طويل ويكره هذا غيبة، فلان قصير ويكره هذا غيبة، فلان لونه كذا، فلان سيارته قديمة ويكره لو سمع هذا، هذه غيبة. النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد. شخص يأتي لآخر يقول لفلان قال فيك كذا حتى يوغر صدره على أخيه ويجعل هناك يعني يجعل هناك عداء بينهما أو قطيعة أو تطليق بين زوجين أو تفريق بين صديقين. والنمام لا يدخل الجنة لأن النمام الجنة عليه حرام، الجنة على النمام حرام، ما يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. أبو أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول عندي مزرعة يعني أنتج فيها ولله الحمد 1086 كيلوغرام، يقول كيف أخرج زكاة؟ أبو أحمد بارك الله فيك وفيما أعطاك وفقك الله لكل خير. بالنسبة لزكاة الزروع والثمار الخارج من الأرض من الزروع والحبوب من الحبوب والثمار والزروع، هذه بارك الله فيك ترجع فيها إلى طبيعة سقيا الزروع، تسقيها بالماء. إذا كنت تسقيها مثلا بكلفة تشتري لها الماء مثلا وما يسقى بماء السماء ولا يسقى بمثلا العيون، هذه فيها الزكاة الخمس، يعني الإنتاج هذا تقسمه على 20، تقسمه على 20 يظهر الزكاة. أما إذا كانت تسقى بماء السماء يعني أو بالعيون مثلا وأنت ما تبذل كلفة إلا يسيرة مثلا سعر الدينمو أو العداء هذا اللي يستخرج به الماء، هذا بارك الله فيه فيها العشر، تقسمها على 10 بارك الله فيك. أم عبد الله من بريطانيا تقول يعني بالنسبة لأذكار النوم سمعتك تقول بأن الفاتحة ليست من أذكار النوم، تريد يعني ما هي السور وكيف تكون حالة الإنسان اللي يقرأ أذكار النوم. أم عبد الله بارك الله فيك، نعم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة من أذكار الليل ولا من أذكار النوم، ما ثبت، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، عندك بارك الله فيك سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، عندك سورة غافر، عندك سورة الحديد، سورة تبارك، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الناس. بالنسبة للحالة على أي حال، تقرأين قائمة أو قاعدة أو على جنب، تقرأين وأنت على السرير، تقرأين وأنت على الكرسي، على أي حال ما عندنا حال واحدة. بالنسبة للتوجه القبلة ليس شرطا، تقرأين وأنت مستدبر القبلة، كل هذا مشروع، لأن هذه أذكار أرادت الشريعة التيسير والتسهيل فيها للناس، ولذلك ما عندنا شروط يعني في قضية القراءة، إلا إذا كنت تريد أن تقرأ من القرآن ما تمسين المصحف إلا وأنت طاهرة. أم عبد الله تقول إذا أردت أن أرقي شخص مثلا وهو في مدينة أخرى هل لازم يكون عندي؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، ما يصح الرقية عبر الأثير وعبر الهواء وعبر الهاتف مثل ما يفعل بعض الدجالين. يوجد الآن رقات هم دجالون أصلا ويكذبون على الناس في الهاتف، يرقي الناس في الهاتف، هذا كذاب ودجال. بل رأيت من الرقات من يرقي عبر الشاشة وهو جالس في قناته مثلا ويرقي عبر الشاشة، وهذا غلط. كيف يرقي عبر الشاشة إذا كان في الهاتف؟ قلنا هذه ليست برقية، كيف يرقي عبر الشاشة؟ هذا كله من الدجل والضحك على الناس وابتزازهم، فيتقون الله عز وجل. أختي الفاضلة، الرقية إذا كان الشخص عندك نعم ترقينا مباشرة، إذا كان بعيد عنك تدعي له الدعاء، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم من عليه بالشفاء والصحة والعافية وهكذا. الأخت أم عبد الله من بريطانيا تقول بأن هناك شخص يعني بعد 40 سنة بدأ يصلي يصوم، ماذا عليه؟ أخت الفاضل، أولا الحمد لله الذي من عليه بالتوبة والهداية وفتح على قلبه، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك عليه أن يكثر من شكر الله وحمده أن من عليه وفتح على قلبه بعد هذا العمر الذي كان صادا فيه عن دين الله، هذا الأمر الأول، ولذلك لا بد أن يستحضر هذه النعمة. فهداية الله لنا نعمة، هداية الله لنا للعبادة للطاعة للسنة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها نعمة نحتاج أن نشكر الله عليها على الدوام والاستمرار. الأمر الثاني، فالراجح من قول أهل العلم يترك ما مضى، ما مضى مضى، يتركه ويستقبل حياة جديدة، بحيث أن يواظب على الصلوات الخمس، يواظب على صيام رمضان، يؤدي زكاة ماله، يحج بيت الله متى ما إن استطاع إلى الذهاب، إذا استطاع الذهاب إلى مكة. عليه أيضا أن طبعا يستحضر التوبة، والتوبة إلى الله لا بد من فيها من ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، لأن ترك الواجب ذنب كما أن فعل المعصية ذنب، يترك يعني الإهمال هذا والتساهل، بحيث يواظب على الصلوات، يواظب على الصيام، وهكذا. إذن الإقلاع عن الذنب، الندم على هذا التفريط والتساهل الذي حصل منه، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، بحيث يفتش عن نفسه يشوف ما هي الأسباب اللي جعلته يهمل ويتساهل هذه الحياة، أصدقاء، دنيا، شيء من هذا القبيل، يحاول أن يتجنبها ويستقيم على دين الله. أمر آخر، يوصى بكثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. أيضا يبر والديه إذا كان عايشين مثلا حيين، يبر والديه ويبر أرحامه، خاصة الخالة، صلة رحم، والخال والعمة والعم، هؤلاء يبرهم يصلهم. أمر آخر، يتصدق إن كان ذا مال، يكثر من الصدقة إن كان ذا مال، فإن للصدقة شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي سبب من أسباب يعني تكفير كثير من الذنوب والسيئات والخطايا، وانشراح، وسبب من أسباب انشراح الصدر بإذن الله. كذلك يكون بينه وبين ربه خبيئة، يعني عبادة ما أحد يطلع عليه، هذا إن شاء الله سبب من الأسباب المكفرة عما سلف وكان. أم سعيد من أبو ظبي تقول: أنا كنت أصلي سنة العصر، أو صلي السنة قبل العصر، وبعدين رحت خمس دقائق مشوار وجيت وكبرت لصلاة العصر، لكني ما جبت دعاء الاستفتاح، ماذا علي؟ أختي أم سعيد، ما عليك شيء، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة ولا بواجب، ولذلك لو تعمدت ترك دعاء الاستفتاح صلاتك صحيحة، صحيح فيها نقص سنة لكنها صحيحة ولله الحمد والمنة. أنت الآن تقول نسيت، ما جبت دعاء الاستفتاح، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سعيد تقول: أنا أحب أنني أتابع قناة القرآن من مكة، تقول أحيانا لما أجي أصلي أقصر على الصوت لكن الصورة تبقى، هل علي شيء؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، وهذه نعمة من نعم الله، الواحد يستغل وقته في متابعة القرآن وسماعه. الأمر الثاني، يختلف هذا باختلاف مكان التلفزيون، قدامك ولا وراك ولا على جنبك، إذا كان قدامك ما يصلح، وشلون تصلين وقدامك يعني صور متحركة لمن يطوف حول الكعبة، تنشغلين عن الصلاة، والصلاة خير موضوع، وإن في الصلاة لشغلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتكفلين على التلفزيون. أما إذا كان على جنبك ولا وراك يكفي الصوت فقط، تخفضين على الصوت. يا أم سعيد، أم سعيد تقول: يعني أنا بعد ما أخلص من الصلاة، تقول سمعتك بأننا ما نتشهد، تقول أنا طريقتي بعد ما أخلص من الصلاة أتشهد وأضع يدي على وجهي. خلاص مرة. طيب أم سعيد، لا أم سعيد يحتاج إلى جواب طويل شوي، أم سعيد انتهى الوقت، سامحيني، هذا السؤال يحتاج إلى أني أفصل فيه، لأن كثير من الناس عندهم مخالفات وبدع في هذا. إن شاء الله غدا في أول اللقاء، والأخ سالم من الشارقة أيضا اللي سأل عن الآية الكريمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.